أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. لا سيما بقية الله في الأراضين حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في مسار تصنيف الحديث أو المحطات الهامة في تصنيف الحديث إلى مرحلة بحار الأنوار. بحار الأنوار للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وقد تهيأ لهذا الشيخ من أسباب القوة المالية والجاهية ما لم يتهيأ لغيره أو قلما. من هنا فقد عكف بالإضافة إلى مسؤولياته الاجتماعية والسياسية، وفق في العامة في الدولة الصفوية إلى إحياء تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على هذا الأساس تصدى العلامة المجلسي لمجموعة مشاريع هامة في هذا المجال، أهمها على الإطلاق مشروعه في جامع تراث الطائفة. فعكف في البداية على جمع الكتب والمصنفات الروائية أو التي لها مساس وعلاقة بالرواية، يعني مثل كتب التفسير التي تحوي روايات، أو بعض كتب الاعتقاد التي تحوي روايات. ثم عكف مع جماعة من تلامذته أو أصدقائه، يعني أو كلا الفريقين، ولا فيهم من تلامذته قطعا، إلى فهرسة هذه المؤلفات. بأي معنى؟ بمعنى أنه يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، ثم وضع خطة لكتب وعناوين يريد من خلالها تسهيل الصعب بعثور الباحث على مبتغاه ومراده من خلال هذا الفهرس. ففيش الكتب تقريبا في قصاصات، ثم بدأ بصناعة الفهرس. مثلا بدأ بكتاب العقل والجهل، ثم كتاب العلم، ثم كتاب التوحيد، ثم كتاب العدل والإيمان أو النبوة، ثم كتاب أو العدل والمعاد هو، ثم كتاب النبوة، ثم كتاب الإيمان، وهلم جرى. فكلما وجد حديثا نبه إلى أنه يوجد حديث يرتبط بالعدل مثلا في الكتاب الكذائي في الصحفة الكذائية، هذا هو الفهرس. وهذا لا يسمع به عادة، وهو عبارة عن المجلد 106 أو 103 بحسب الطبعتين. تعلمون أن بحار الأنوار في طبعته الأساسية حقق أخذ نصفه تقريبا وبدأ بتحقيقه، والنصف الثاني بدأ بتحقيقه بالموازاة. في الوسط بقي مقدار ثلاث مجلدات فارغ، فوضعوا فهرس تفصيلي للبحار بلغ 3 مجلدات. طبعا هذا الفهرس التفصيلي غير فهرس الكتاب العام، فهرس الكتاب العام كليات، هذا الفهرس التفصيلي لا، فهرس روايات تقريبا. عندما أقول تقريبا يقرب من الواقع، لا يخرج عنه إلا إذا كانت عدة روايات بمضمون واحد. فهرس تفصيلي 3 مجلدات كبار، فأودعت في الوسط في تلك الطبعة. ثم بعد ذلك في الطبعة البيروتية الأولى أيضا جروا على نفس المجرى. في الطبعة الثانية يعني عندما بات دار إحياء التراث العربي يطبع، نقل هذه 3 مجلدات إلى آخر الكتاب. منطقيا لابد أن يكون في الأخير أو في الأول، والعادة جارية على أن يكون في الأخير. فاختل الترقيم في مجلدات بحار الأنوار ب3 أرقام، وهذا شيء طبيعي. الآن غالب المصنفات في الجمهورية الإسلامية ترجع للبحار طبعة إيران من بعد 56، يختل الترقيم، لابد أن ترجع 3 مجلدات إلى الخلف إذا كنت تعتمد الطبعة البيروتية. عموما مهمة في المجلد 106 بحسب الطبعة الإيرانية والطبعة الأولى اللبنانية، يعني اللي فهرستها في الوسط، طبعوا كتاب مخطوط، ما حدا بيفتحه ولا حدا بيستعمله أصلا لأننا في غنى عنه أساسا فعلا. هو مصورة من نفس، يعني يصعب قراءتها، من نفس خطوط العلامة المجلسي وتلامذته الذين كانوا يفهرسوا. وكان هم الشيخ المجلسي في البداية هو هذا الفهرس، فهرس روايات فقط، إنه أنت بدك رواية مثلا باب احتجاجات الإمام الرضا عليه السلام، وين لقى احتجاج بالكتب للإمام الرضا يودعه تحت عنوان هذا الباب. وطبيعي حيصير فيه تكرار، لأن في الاحتجاج كما يدخل في كتاب المناظرة والاحتجاج يدخل في كتاب العدل مثلا إذا المحاجة حول العدل، أو في الإمامة إذا المحاجة حول الإمامة، فيفهرسه ويودعه في الأماكن المناسبة، وهو عمل جبار غير مسبوق على الإطلاق في الطائفة، ولعله حتى في غير الطائفة غير مسبوق. بعد ما اكتمل هذا العمل أو معظم هذا العمل أو شيء كبير من هذا العمل، بدأ للعلامة المجلسي أن يصنف كتابا على هذا الأساس، على أساس هذا التصنيف. فبدأ بتصنيف كتاب بحر الأنوار على أساس الفهرس، ثم عدل شيئا ما في الفهرس، تعديلات بسيطة، مثل كان قد عقد مثلا في الفهرس عقد أبواب خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلها في كتاب النبوة، ما جعلها كتاب مستقل، هذا مو مهم، شيء طفيف. ثم بدأ له تطوير الفكرة، فبدأ بتصنيف القرآن الكريم، حتى صنف آيات القرآن الكريم على كامل أبواب وموضوعات الكتاب. وهذا أيضا أول تصنيف شامل موضوعي للقرآن الكريم عند الإمامية، بل عند المسلمين فيما نعلم، ما في تصنيف كامل للقرآن الكريم موضوعي بحسب الموضوعات قبل العلامة المجلسي. لذلك في كل باب هو أول ما يذكر يذكر الآيات المرتبطة بالباب. طبعا طبع مؤخرا كتاب في مجلدين تفصيل الآيات للعلامة المجلسي، هذا مستخرج من بحر الأنوار، هو ما عنده كتاب مستقل بهذا المعنى رضوان الله عليه.
آيات الأحكام،
كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء في بابه. ثم بدأ له بعد ذلك أن يذكر أقوال المفسرين حول الآيات، فينقل أقوال المفسرين حول الآيات، ينقل كثيرا ما ينقل من مجمع البيان، وينقل من بعض الكتب أيضا. ثم بدا له ان في مصادره رسائل صغيره، راى من المناسب ايداعها كما هي في الكتاب، فاودع عده رسائل في ثنايا بحار الانوار في الابواب المناسبه باقلام مصنفيها كما هي من دون تصرف، واودع في ضمن ما اودع في الكتاب فهرست الشيخ منتجب الدين بكامله. ثم ابدع رضوان الله عليه ولا نعلم احدا سبقه له كتابا اسماه كتاب الاجازات، جمع فيه ما تسنى له جمعه من اجازات الشيعه، وبات كتاب الاجازات مرجعا منذ ذلك الوقت الى يومنا هذا. ومن المقطوع به انه لولا ان العلامه المجلس صنع كتاب الاجازات لكانت كثير ان لم اقل اكثر الاجازات قد اندثرت وفقدت، ولكن صنيعته كتاب الاجازات حفظت هذه الاجازات. ومن حسن الحظ ان هؤلاء المحققين للكتاب ذكروا الاجازات مصوره ومطبوعه، يعني ذكروها بصور الخطوط التي كانت موجوده عند العلامه المجلسي رضوان الله تعالى، وهذه قيمه علميه هائله من هذه الجهه. ثم حاول رضوان الله عليه ان يقوم بجهد علمي اخر من خلال شرحه لمعضلات الروايه وتعليقه على الروايات، مرة من خلال ما سنح في خاطره وفكره الشريف، ومرات يذكر أقوال علماء، مثلا حديث فيه معضلة يذكر كلام للبهائي حول هذا الحديث، رأى هو كلام مهم من 40 الشيخ البهائي مثلا، في بعض الأوقات ينقل عن أبيه الشيخ التقي المجلسي لأن لديه جهود في شرح كتب الروايات، في بعض الحالات ينقل عن بعض العامة كلمات وأقوال بالمناسبات. لذلك صار بحر الأنوار موسوعة حافلة لا تقتصر على الرواية، لا تقتصر على الآية، لا تقتصر على التنصيف، لا تقتصر على التصنيف والترتيب والجامع، بل فيها الكثير الكثير من الجهود العلمية العظيمة بلا شك ولا ريب، مستودع وفي نفس الوقت فيه فوائد علمية من نفس صاحبه. تصنيف وصححت تصنيف. ثم بعد هذا وذاك لابد أيضا من التنويه بأن العلامة المجلسي ذكر كتب لأول مرة تذكر ضمن عناوين كتب مثل كتاب السماء والعالم، يعني ما عندنا في تصنيفاتنا الروائية في الكافي وغير الكافي ما عندنا كتاب اسمه كتاب السماء والعالم، أول من وضع كتاب بهذا الاسم هو العلامة المجلسي. ونقل فيه من كتب الحكمة كثيرا أيضا في التعليقات وفي الشروح وفي ما يؤخذ على العلامة المجلسي. طبعا واضح جهود العلامة المجلسي لا تجار، وحسب ما هو يصرح كما سأتلو بعض عبائره جهد استثنائي عظيم يعني لا تقيس على هذه الأيام. هو بعض الكتب ينقل أنه سافر إلى بعض الدول حتى حصل عليها أو أرسل في طلبها مرارا وكرارا، ويقال إن بعض البلدان ادعت أن عندها كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق، فحاول جاهدا أن يحصل عليه بمبالغ خطيرة من المال ولم يقدر. من الواضح يا إخواني أن جهد العلامة المجلس العظيم لم يكن القصد منه تصحيح الروايات. هذا الجهد لا يصنف ضمن جهود التصحيح كالكتب الأربعة، ولا ضمن جهود التصنيف المتخصص كالوافي والوسائل والمستدرك، بل ضمن التصنيف العام للحديث. جهد صاحبه أقصى درجات الجهد الممكنة في تصنيفه والله العالم، واستغل السلطان والجاه والمال في سبيل إحياء آثار آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. لكن يلاحظ في هذا المجال عدة ملاحظات نقتصر على بعضها. الملاحظة الأولى ملاحظة علمية، نلحظ أن الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه لنزعة إخبارية كانت عند أبيه وانتقلت إليه. أنا لا أقصد من النزعة الإخبارية هنا النزعة الإخبارية بالمعنى المدرسي بالمعنى الدقيق، يعني إنكار حجية ظواهر القرآن مثلا، أو الاعتقاد بحجية كل حديث في كتب أصحابنا، لا. النزعة الحديثية، الميل الشديد لتصحيح الروايات في هذا الكتاب، لا أقصد أينما حل، وهذا ما سيتجلى لكم بشكل واضح إخواني عندما سأقرأ بعض كلماته فيما عنونه بعنوان توثيق مصادر الكتاب. فهو في الوقت الذي ينقد جملة من الكتب لأنها غير معتمدة غير معتبرة، يميل إلى أن بعض الكتب هي لمن نسبت إليهم كالفقه الرضوي مثلا. وما أأسف له في هذا المجال حقيقة أن ما يذكره من شواهد تكشف عدم العمق العلمي في هذا المجال، عبارة قاسية لكن لابد من التدليل عليها، وسأأتي إن شاء الله إلى التدليل عليها. الملاحظة الثانية، من الواضح جدا أن منهج التصحيح للرواية ينقسم إلى قسمين، تصحيح المصادر وتصحيح الروايات في المصادر. نقصد بالأول صحة انتساب هذا الكتاب إلى مؤلفه. نحن نعلم بالضرورة الآن أن بحار الأنوار هو العلامة المجلسي ولفريق عمله طبعا مساعد، لكن لا، بالنسبة للكتب التي عند المتقدمين نحن لا يوجد لدينا دائما علم بأن هذا هو الكتاب الذي، ولذلك سنلاحظ إن شاء الله معا أن جملة من كتب مصادر بحار الأنوار لم يعلم مؤلفها بالضبط. جملة من هذه الكتب العلامة المجلسي نقل عنها على أنها لفلان، غيره نقل عنها على أنها لفلان، مثل نوادر أحمد محمد بن عيسى عند صاحب الوسائل هي النوادر، جزء من النوادر قطعة، وعند الشيخ المجلسي هي الحسين بن سعيد الكوفي الأهواز وهو الأصح لأدلة تشاد في محله من حيث طبقة الإسناد. وقع السيد الخوئي في خطأ غريب يعني هنا عندما رد بعض الروايات بحجة عدم رواية أحمد محمد بن عيسى عن ابن سويد، النظر بن سويد، لأنه لا يوجد في كتب الأربعة له نظير. كان ينبغي أن ينبه هذا السيد الخوئي رضوان الله عليه إلى أن هذا الكتاب أساسا في خلاف أنه لأحمد محمد بن عيسى، وهذا من القراء على أنه للحسين بن سعيد، لأن النضر بن سويد من مشايخ الحسين بن سعيد المشاهير، وفي هذا الكتاب مش مورد وموردين روى صاحب الكتاب عنه، موارد. المهم هو الكتابين، كتاب الزهد وكتاب النوادر اللي ما له اسم، فهو ين حط يا ونون شيخ المجلس. مو مهم، المهم في هذا المجال أنه بات واضحا لدينا جميعا من نفس كلمات العلامة أن هذه الكتب والمصادر التي يصفها كادت تضمحل، مفقودة، غير موجودة، نادرة النسخ، غير مشتهرة في عصره، وبذل في سبيل حصول عليها جهودا جبارة، وسافر في بصدد طلب بعضها أو سفر غيره إلى البلدان، هذا شو يعني يا أخوان؟ هذا يعني أن جملة من مصادر البحار حصل عليها الشيخ المجلسي بالوجادة، والوجادة المجردة عن الاتصال السندي بالحمل الشائع للكتاب. من الواضح جدا أن الأصل عدم جواز العمل بها حتى نطمئن علميا، طبعا مش اطمئنان شخصي ميال للروايات كيفما كانت، أن هذا الكتاب هو نفسه. لا أقصد بهذا يا إخواني أن يكون الكتاب بالكامل في التغير. من أين لنا أن نأمن ونضمن أن الكتاب لم يدس فيه؟ والدس كان في زمن الأئمة وأصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، بعد ذلك عداة الطائفة صاروا كثر كما هو واضح، من نواصب، من متعصبين، من غلاة، من إلى آخره. هذا عمل وجهد مضني جدا، وللأسف الشديد فإن العلامة المجلسي لم يعني نفسه فيما يطلب بهذا المجال أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. نعم، الإنصاف أن يقال إن العلامة المجلسي ذكر بشفافية كيف حصل على هذه المصادر والكتب. ما بقصد كل مصادره، مصادره فيها ما هو مشهور، لكن مساحة غير قليلة من مصادر الكتاب. الخطوة الثانية هي التصحيح في الأسانيد، هو لم يتصدى لهذا، ما في طالبه، وكان يؤلف جامعة، لم يكن بصدد التصحيح والتضعيف كما كان في مرآة العقول مثلا أو في شرحه على التهذيب ملاذ الأخيار، شرحه تهذيب الأخبار. هناك ليش؟ هناك أول ما يذكر الحديث يصحح ويضعف، لأن خطته هناك قائمة على الشرح والتصحيح والتضعيف. جيد، لكن القسم الأول من حديثه يسجل كملاحظة بلا شك ولا ريب. جيد، وسيظهر إن شاء الله أن كثير من المصادر غير قابلة للاعتبار والاعتماد. لا أقصد المساحة الأعظم في الكتاب، لكن مساحة معتد بها بلا شك ولا ريب في الكتاب. وإن حاول هو أن يزعم الاعتماد عليها كما في مصباح الشريعة مثلا منسوب للإمام الصادق، وإن كان هو أعطى المسألة حقها شيئا ما عندما اعترف أن فيه ما يريد. جيد، هذه الملاحظة الثانية ولا الثالثة كانت؟ الملاحظة الثالثة التي ترتبط ببحار الأنوار هي اشتماله في ضمن مصادره على كتب كان ينبغي أن يكون من البداهة بمكان والوضوح أنها ليست من كتب الرواية. مثل كتاب مصباح الشريعة، مثل كتاب الفقه الرضوي. طيب، هذا الملاحظة غير الملاحظة السابقة. الملاحظة السابقة التحقق من نسخ كتب هي روائية بالأساس. هون لا، اعتماده مصادر على أنها مصادر روائية، وهي لم يثبت، ولو حقق حولها بما يكفي لثبت العكس أنها مش مصادر روائية، بل هي أقصى ما في البين أنها كتب نسبت في بعض الأوساط إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وبعضها يعترف هو وغيره أنه نسب في زمانه أو قريب زمانه. ما كان عندنا في الطائفة شيء اسمه فقه رضوي نحن كما هو واضح، ولا يوجد أساسا في الطائفة شيء اسمه فقه رضوي إلى زمن أبيه المجلس الأول، يعني في حقبة الدولة الصفوية. فأين كانت الطائفة عن هذا الكتاب للإمام الرضا؟ أفوكم فقط الكتاب، أين كان ذكره في طغاة الطائفة؟ يجهل النجاشي والطوسي أبدا ولا يأتيهما ذكر اسم الكتاب أو أحد من المجيزين أو المستجازين في الطائفة. يجزون كتب العامة ولا يذكرون كتاب معروف دورة فقهية كاملة للإمام الرضا عليه السلام. يا أخي مفقود، فليتأسفوا على فقده كما صنعوا بأكثر الكتب. هذا أمر إنصافا غريب. الملاحظة الثالثة، الملاحظة الرابعة، خصوصا أن العلامة المجلسي عقد بابا لتوثيق المصادر. استلو مش عاقد بس هدفه الجامع كان يقضى، أما وقد عقد هكذا باب كان عليه أن يحقق في المصادر رضوان الله عليه، ولعله كان يريد ولم يسعفه القدر، وإن كان خلاف الظاهر هذا، لأنه هذا الباب بناه على الاختصار. الملاحظة الرابعة، ملاحظة على تعليقات العلامة المجلس العلمية المنبثقة منه. فإنها ليست على وثيقة واحدة، لا بأس بتعليقاته الروائية تحوي فوائد، لا بأس ببعض توجيهاته للروايات في مقام الجمع بين الروايات سواء ارتضيناها أو لم نرتضيها، فإن كل الذين تعاطوا بالجمع بين الروايات مالوا إلى قاعدة الجمع مهما أمكن ولو لم يصرحوا بها، على رأسهم الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. وهذه قائمة عند المحدثين أنهم يحاولون الجمع مهما أمكن حتى لا يطعنوا في السند، حتى لو كان السند مطعونا. ها، لكن عندما نرى العلامة المجلسي يأتي إلى التعليق على روايات تتعرض لمسائل عقلية نجده شخص آخر. في كثير من الحالات نجد ضعفا مبنائيا وبنائيا حتى في تعاليقه التي ترتبط بالعلوم العقلية. يعني عندما يأتي للتناسخ مثلا، روايات التناسخ بيعلق يقول لولا أن الروايات دلت على امتناع التناسخ لما كان التناسخ ممتنعا، إذ لا يوجد في البرهان العقلي ما يدل على امتناع التناسخ، مع أنه عند أهله من البديهيات تقريبا العلمية. وهذا له نظائر في الكتاب، له نظائر ليست كثيرة جدا لكن ليست قليلة أيضا. الملاحظة خامسة، يؤخذ على العلامة المجلسي خروجه عن خطة الكتاب. العلامة المجلسي ألف بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، مش هيك؟ نجد في الكتاب ما يزيد على 20% تقريبا هو من غير تراث الطائفة الإمامية، مش بس من غير أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، من غير تراث الإمامية ككل. نعم لم يذكرها عشوائيا، ذكرها لتأييد مطلبه أو لتشييده أو إلى ما هنالك، ولكن الخروج بهذا المستوى عن خطة جامع أعد لحديث أهل البيت عليهم السلام بالخصوص يعد أمرا ملحوظا لا بد من تسجيل ملاحظة عليه. هذه الملاحظة قد تدفع بالقول
لأن العلامة النجسي بحسب ظاهر كتابه وإن عنونه كتابا روائيا لم يقتصر فيه على الرواية، وهذا قد يعد ملاحظة أخرى أساسا، وقد تذكر بعنوان دفاع العلامة عن الملاحظة السابقة. إذ الكتاب كتاب روائي وكتاب علمي فيها كتاب رواية ودراية، فمن الطبيعة أن يسخر كل الأدوات في مقام البحث الدراية، وإن كانت هذه الأدوات لجهود علمية لفلاسفة أو متكلمين أو علماء من غير مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فإنما يحق لكم أن تأخذوا عليه لو عنونا ضمن تصنيف الروايات روايات من غير مذهب أهل البيت، أما في التعليق والبيانات والشروح والتعليقات فهذا لا يؤخذ عليه. من ضمن ما يؤخذ على الكتاب الملاحظة السادسة أنه اقتصر في الروايات الفقهية على أقل القليل، بحجة أن عمدة روايات الفقه هي الكتب الأربعة، والكتب الأربعة مشتهرة لا يخشى عليها الضياع. من هنا فإنه رضوان الله تعالى عليه لم ينقل منها في الفروع، نقل منها في الأصول، يعني في الأبواب الأخرى التوحيد والعدل والنبوة والإمامة نقل من الكافي، لكن في الفروع لم ينقل، بل اقتصر في أبواب الفقه على أقل القليل من الكتب التي كانت بحوزته. ومما يؤسف له أنه لم يستوفها ولم يستوعبها حتى في تلك الكتب، وبأدنى مقابلة بين أبواب الفقه في البحار وأبواب الفقه في الوسائل والمستدرك أو جامع حديث الشيعة تلحظون الفرق واضحا. لا أقصد بلحاظ ما نقل من الكتب الأربعة هناك، ما نقل عن غير الكتب الأربعة، يعني 78 كتابا الأخرى من مصادر الوسائل، أو 60 مصدر مثلا من كتاب مستدرك الوسائل، واللي هي أكثرها نسخ الكتب اللي وصلت للشيخ النوري، أساس وصولها كثير منها هي جمع العلامة المجلسي لها في عصره، يعني بعد العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه صارت تحقق هذه الكتب شيئا فشيئا وتطبع مستقلة، فاشتهرت من جديد بعد الخباء والخفاء. على هذا الأساس نحن أمام موسوعة إخواني لا تشتمل على كل روايات الشيعة أبدا، لا نستطيع أن نقول هذا الكلام، وهو صرح بأن كثير من الكتب قلما نقل منها، وهذه هي الملاحظة السابعة تأتي إن شاء الله من وقت انتهى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.